بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الشرح والبيان. قوله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. ذكر الإمام البخاري في هذا الباب مسألة بناء المسجد في الطريق، وهذه المسألة قد اختلف فيها، إذ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بالمنع، وذلك لأن الطريق للعامة، وقد مال الإمام البخاري إلى القول بجواز ذلك إذا لم يكن فيه إضرار بالناس، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد بنى المسجد في فناء داره، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع كثرة تردده إلى بيته. ومن أهل العلم من اشترط في ذلك إذن الإمام، فقالوا: إذا أذن الإمام للرجل أن يبني المسجد في الطريق من غير ضرر بالناس فلا بأس في ذلك، لأن الطريق يعد كالأموال المشتركة بين المسلمين، وليس لأحد أن يخصها من دون إذن الإمام. هذا وجه من قال بالمنع. يقول البخاري حينما بوب بهذا التبويب: وبه قال الحسن وأيوب ومالك، أي بالقول بجواز بناء المسجد في الطريق، قال الحسن البصري وأيوب تلميذه أيوب بن أبي تميم السختياني، والإمام الجبل الإمام مالك. أما إسناد هذا الحديث فقول البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي، مولاهم أبو زكريا المصر الحافظ، مات سنة 31 و200. وذكرنا الوفيات فيه مقصد، نريد أن نذكر أنفسنا بالموت لأجل أن يعمل الإنسان لما بعد الموت. قال: حدثنا الليث، والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصري، قال شعيب بن الليث: قيل الليث: إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك، فقال: أو كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. طبعا الليث في عام 75 و100، وهو كما قال ابن حبان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء، وكان يقول: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. طبعا كان يتحلى بالسخاء والكرم والعطاء. قال أبو داود: قال قتيبة: كان الليث يستغل 20,000 دينار في كل سنة، وقال: ما وجبت علي زكاة قط، يعني كان ينفق في سبيل الله حتى لا يبقي عنده مالا. عن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي، وهو من أثبت من روى عن الإمام الزهري، توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهر القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني، كان يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وكان من أسخى الناس كما قال مالك: مات سنة 24 و100. قال: أخبرني عروة بن الزبير، هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي الأسدي أبو عبد الله المدني، قال: هشام بن عروة كان أبي يقول: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم وعلموه تسودوا، وبه يحتاجون إليكم. إذن العلم من ارتفع به رفعه الله تعالى. يقول في الحديث كما في المعنى الإجمالي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي منذ أن عقلت في هذه الدنيا ووعيت والداي فهما كانا يعتنقان الإسلام ويدينان به. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، أي في الصباح والمساء. ثم بدأ لأبي بكر، يعني ظهر له من الرأي ورغب في القيام به، فابتنى مسجدا بفناء داره، وفناء الدار هو المكان المتسع أمامه، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منهم وينظرون إليه، يعني يقفون عنده لينظروا إلى صلاته فيتعجبون من صنيعه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وهذا بكاء، يعني بكاء صيغة مبالغة من كثرة البكاء، وذلك لما كان يعيه من معاني الآيات ولعظيم ما كان يتدبره ويفهمه من المعاني، فيخشع له وتذرف له عيناه. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أي أرهبهم، وذلك خشية أن يكون سببا في دخول الناس إلى الإسلام. وهذا الحديث قد ذكره البخاري في هذا الموضع مختصرا لأنه قد استدل به على الباب، وسيأتي معنا بإذن الله بتمامه. وفيه ذكر الأذى الذي كان أبو بكر رضي الله عنه يتعرض له في سبيل إظهار شعائر الإسلام ودعوة الناس إلى الحق وكيفية التأثير بهم. الحديث فيه فوائد عظيمة. من فوائد هذا الحديث: أولا، دل الحديث على جواز بناء المسجد في الطريق ما لم يكن في ذلك إضرار بالمسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على أبي بكر كثيرا فلم ينكر عليه بناء المسجد في الطريق، ومع ذلك فلا بد من أخذ الإذن من ولي الأمر أو من ينوب عنه لأجل ذلك. ثانيا، فيه دليل على جواز تردد الرجل إلى دار صاحبه فيجالسه، ويتأكد استحباب ذلك إذا كان يترتب عليه مصلحة دينية كالدعوة إلى الإسلام ونحو ذلك. دل هذا الحديث على ما حازه أبو بكر رضي الله عنه من المنزلة والمحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحب أصحابه إليه. رابعا، من فضائل أبي بكر رضي الله عنه سبقه في الإسلام، وكذلك أهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. خامسا، فضل الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يصبرون عليه من الأذى في سبيل الدعوة إلى دين الإسلام، فهذا يعني لم يمنعهم من الدعوة إلى الله، بل كانوا يتحملون في سبيل الله الأمر، وكانوا يقومون بالأمر حق قيام لأجل أن يؤدوا حق الله تعالى كاملا، لأجل أن ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. سادسا، إن من دلائل توفيق الله لعبده المؤمن أن يكون ممن يستحضر معاني القرآن العظيم في قلبه عند قراءته فيخشع لذلك وتذرف عيناه من خشية ربه ومولاه. سابعا، يستحب للإنسان أن يتخذ في بيته مكانا مخصصا للصلاة فيصلي فيه ما يشاء من النوافل ونحو ذلك، ولا شك في أن في ذلك أثرا حسنا في قلوب أهل بيته، حيث يعلمهم وينمي فيهم تعظيم شعائر له. ولذلك يستحب للإنسان يعني أن يصلي النوافل في بيته لأجل أن يقتدي به أهل البيت. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.